أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام فيما يجب ستره على المرأة في الصلاة، وذكرنا أنها تستر جميع جسدها إلا الوجه والكف والقدم. أيضا المصنف ذكر بعض الأمور التي هي فيها كلام وإشكال، فذكر الرأس في الدرس السابق، ذكرنا الرأس، والآن يذكر مصداقا آخر من المصاديق التي فيها كلام وهو الشعر. قال: وأما الشعر، نحن قلنا بالأمس أنه ستر الرأس يلزمه ستر الشعر، بس يا شعر، هناك ملازمة بين ستر الرأس وستر الشعر، ولكن الشعر القصير اللي تكون هناك ملازمة بين ستر الرأس وستره. نعم، الشعر الطويل كما هو غالب النساء، الشعر الخارج عن حدود الرأس، بل ربما يصل إلى مراتب، يصل إلى البطن وكذا، هذا الشعر إذا كان طويل هذا أكيد ستر الرأس لا يسمى سترا للشعر، لا يسمى. فهذا شنو حكمه؟ ما هو حكم الشعر هذا؟ يقول المصنف، نتكلم أول شيء عن القسم الأول من الشعر وهو الشعر القصير. الشعر القصير يحتاج إلى استدلال بوجوب الستر لو نفس دليل الرأس. قال: وأما الشعر فتدل على وجوب ستره الصحيحة المتقدمة، اللي هي صحيحة علي بن جعفر التي ذكرت شنو؟ ذكرت رواية الملحفة، ذكرت تغطي رأسها. شنو وجه الملازمة؟ وجه الملازمة أن تغطية الرأس هو تغطية المن للشعر، بس يا شعر قلنا القصير. قال: على وجوب ستره الصحيحة المتقدمة، لكن شو وقت؟ بشرط فيما إذا لم يكن هذا الشعر طويلا، يعني يتكلم عن يا شعر إذن عن القصير، لأن تغطية الرأس لا تتحقق إلا بتغطيته، يعني تغطية القصير. أما الطويل، يعني أما الشعر الطويل، فهل نفس الصحيحة تدل عليه أم لا؟ يقول: فلا دليل على وجوبي فكرة من نفس الصحيحة السابقة، إلا إذا واحد يرجع للعرفيات، والعرفيات عرفا عندما يقال لها غطي رأسك، شنو؟ تغطي بس الرأس والشعر طالع، فن شو اسمه؟ قبلونها عرفيا هذا؟ مثلا واحد يقول البنت أو كذا، يقولها يا فلانة غطي رأسك، هي شو تسوي؟ تلبس لها مثلا قبعة ما أدري شنو، تغطي رأسها، شعرها منها ومنها يدندل، هذا عرفا هو يسمى غطت رأسها؟ ما أدري. إذا واحد يقول لا والله شو أنا أفهم، أنا أفهم من غطي رأسك أو يجب أن تغطي رأسك وما شاكل، أفهم تغطية الرأس وتوابعه، وتوابع الرأس شنو؟ الشعر الطويل. بعد شنو التدقيق هذا؟ شعر قصير يصير وشعر طويل؟ لا، هو المتفاهم عرفا من واحد يقول لابنه أو لابنته غطي رأسك، يعني شنو؟ غطي الرأس وتوابع الرأس. هذا ما أدري هذا بنقاش او لا، بس المصنف يقول على الاقل انا ما ثابت عندي انه تغطية الرأس الشعر الطويل العفو ثابت بنفسي هذه الرواية. زين، اكو رواية ثانية يمكن الاستدلال بها، يقول: ولا يمكن الاستدلال على ذلك، ذلك المشار اليه للتعظيم منه هو وجوب ستر الشعر الطويل، لا يستدل عليه بصحيحة الفضيل عن ابي جعفر عليه السلام الامام الباقر. الرواية تقول عن الباقر: صلت فاطمة عليها السلام في درع، الدرع هو الثوب الذي له يدان أو فتحتان على نحو يتيح للابسه أن يدخل فيه كالعباءة، مثل شنو؟ ماذا؟ مثل الجبة السلي عندنا. الدرع ثوب له يدان أو فتحتان على نحو يتيح للابسه أن يدخل فيه كالعباءة. هذا يقول الإمام: صلت فاطمة عليها السلام في درع وخمارها على رأسها. الخمار هو ما يستر به الرأس، أي واضح. الإمام يقول أيضا أنها كانت تلبس الخمار، أيضا الخمار هو ثوب تغطي به المرأة رأسها، سمي كذلك لأنه يخمر بها الرأس، يخمر بها أي يغطى، وأصل مادة الخمار والخمر هي التغطية والستر، ومنه سمي الخمر خمرا لأنه يستر العقل. زين، فالخمار قلنا ثوب تغطي به المرأة رأسها، تستر رأسها. فالإمام عليه السلام الباقر سلام الله عليه يقول: صلت فاطمة عليه السلام في درع وخمارها على رأسها ليس عليها أكثر مما وارت يعني سترت به شعرها وأذنيها، فهي سترت شعرها وسترت أذنيها. محل الشاهد إنها عبرت الرواية سترت شعرها، وستر الشعر وهذا اللي نريد، احنا نريد ستر الشعر وليس فقط ستر الرأس. هو يقول خمارها على رأسها وبعد ثم يقول ليس عليها أكثر مما وارت به شعرها، فيفهم من هذه الرواية ستر الشعر حتى وإن كان خارجا عن الرأس. هذه الاستدلال بهذه الرواية يواجه مشاكل، هو المصنف ما يقبل بالاستدلال بهذه الرواية، يواجه مشكلتين أو ثلاثة مشكلتين خلينا نقول. المشكلة الأولى أنه هذه قضية شخصية تخص الزهراء سلام الله عليها، تخص امرأة معينة، والقضايا الشخصية يمكن أن يؤخذ منها عموم أو إطلاق أو لا. قاعدة مهمة أشرنا إليها في كتاب الطهارة، لا إطلاق في القضايا الشخصية، مهمة جدا هذه القاعدة. من تجيك قضية شخصية، قضية خاصة بزيد وعمر وفلان وفلان أي شخص، من تجيك قضية شخصية أن فلان هكذا فعل فلان هكذا عمل، تستدل بالإطلاق خطأ، هذا خلاف القاعدة الأصولية. وإن كان هم ما يذكرونها بالأصول، هاي مشكلة، ما يذكرونها بالعلم الأصولي، بس يذكرونها وين؟ بالاستدلال الفقهي يذكرونها. وهاي قلت لك من المشاكل، إنه بعض الأمور ما تكتشفها في مباحثها الحقيقية، تكتشفها وين؟ في ثنايا البحث. يقول العلماء لا إطلاق في القضايا الشخصية، لأن القضية الشخصية تتكلم عن واقع محدد. وين الإطلاق؟ الإطلاق اللي يتسع يشمله ويشمل غيره، حتى يقال بأنه الرواية ما بيها إطلاق. الرواية تقول الزهراء سلام الله عليها سترت شعرها، فشعرها من يقول هو كان طويل أصلا؟ ما تجيب جرد واحد السؤال يسأل، من جرد احتمال، مجرد احتمال يحتمل، من قال لعله قصير مثلا؟ فإذا كان قصير ما يصير، بالنتيجة نحن نشك، مجرد هذا الشك يخلينا شو نسوي؟ يخلينا ما نقدر نعمم أنه سترت شعرها الطويل اللي هو محل بحث، لأن محل بحثنا ستر المرأة لشعرها الطويل. من يقول أنه هذا المورد هو من يعني يتلاعب؟ احتمال، الله العالم، ما أريد أسأل واحد يثبت هذا، بس مجرد احتمال يكفي الاحتمال لإبطال الاستدلال. إذا هناك إطلاق بالرواية يشمل الشعر القصير والطويل؟ لا يوجد إطلاق. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، سلمنا أنه الشعر الطويل، وسلمنا أن الزهراء سلام الله عليه شعرها، سلمنا بهذا، ولكن يبقى إشكال آخر، وهو شنو الإشكال الآخر؟ كون الزهراء سلام الله عليها سترت شعرها، هل يعني الوجوب؟ أم أنه فعل والفعل يساوي الوجوب أو أعم من الوجوب؟ أعم من الوجوب. منها سلام الله عليها فعلها أكيد مو محرم، وفعلها قد لا يكون مكروه، لكن فعلها يحتمل فيه الوجوب ويحتمل فيه شنو؟ استحباب. وجوز الإباحة كيف؟ إذا قلنا المعصوم ما يسوي مباح، إذا يسوي مباح لا، لو سوى مستحب، لو سوى شنو؟ واجب. فعله لو واجب لو مستحب، بالنتيجة ماكو دليل على الوجوب. وهذا النظير عن أي فعل من الأفعال يكون أعم من الوجوب وغيره، بينما المفروض إحنا شنو نثبت؟ نريد نثبت الواجب. الزهراء سلام الله عليها عملت بالمستحبات، احنا نقول للناس، نقول للنساء البقية واجب عليها شيء يسوون نفس الشيء. زهراء صلاة الليل واجب على النساء يصلون الليل، واضح ماكو ملازمة. اذا هذا الاشكال الثاني. الاشكال الاول انه ما بيه اطلاق، الرواية ما بيها اطلاق، قالت شعرها وشعر، خافت تقول الشعر اعم من الطويل والقصير فيه اطلاق، شو اقول لك؟ هذه قضية شخصية والقضايا الشخصية شبيهة، لا اطلاق لها. هذا الاشكال الاول. الاشكال الثاني، سلمنا، قد واحد بكم يقول هي أكمل، هي كاملة أو أكمل الناس، فمن الكمال أن تكون المرأة شعرها طويل مثلا، أقول لك جيد، حتى مع هذا الفرض يبقى مشكلة ثانية، أن هذه الرواية تحكي فعلا للمعصومة الطاهرة سلام الله عليها، والفعل أعم من الوجوب، يشمل حتى الاستحباب، فلا يستدل بها. نعم، هذا إشكال قد يشكل. خلنا نقرأ بس هالمقدار. يقول المصنف فإن الفعل لا يدل على الوجوب. ها شنو فإن؟ ليش لا يمكن؟ هذا تعليل لعدم الاستدلال بالرواية، وهو قال لا يمكن الاستدلال. ليش؟ فإن الفعل لا يدل على الوجوب، هذا هو الإشكال. الآن يجي إشكال، يأتي هنا إشكال، منتبهين معي؟ الإشكال يقول إذا كان الفعل لا يدل على الوجوب، فالإمام لماذا ذكر هذا الأمر؟ الإمام لماذا قال صلت فاطمة كذا وارت شعرها؟ شنو شكو داعي؟ شنو الإمام في مقام نقل قصة وياي الحجاية من أقول لك إنه فلان فعل هكذا، أن فلانة فعلت هكذا. لو أنا قصاص يعني أحكي قصص، لو أنا شنو في مقام نقل حكم شرعي، هو صاحب القصة يحكي قصص يذكر كل شيء، كل شارده ووارده مو شيء. يعني نقل أريد أن أقل قصة عن زيد، فأحكي لك كل ما أكو أمور ما تخدمك ما تفيدك وأنا أذكرها. بيها مشكلة القصاص إذا صاحب القصة بيها مشكلة يتكلم كل شيء؟ لا، صاحب القصة خليه يحكي براحته. الإمام عليه السلام في مقام نقل قصة أم في مقام نقل حكم شرعي؟ ما هو الأصل في التصرفات وأفعال الإمام؟ أحكام شرعية. فإذا كان أحكام شرعية عندما قال وارد شعرها ينقل أثرا شرعيا، لو يريد مجرد يقول ترى زهراء هكذا فعلت فعلا ما بي حكم شرعي، مجرد وارد شعرها إيش نحمله؟ نحمله على الحكم الشرعي. فإذا كان حكم شرعي فيصير شنو؟ بنحو الوجوب مثلا. هذا هو الإشكال. الجواب لا، نحن نعترف أن الإمام في مقام نقل الحكم الشرعي نعترف، ولكن الحكم الشرعي إلا وجوب؟ إلا وجوب يعني هو نقل حكم شرعي، ولكن الحكم الشرعي اللي هو شنو؟ استحباب. نظير أن يقال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى صلاة الليل. أنا من أحكي لك شنو؟ أريد أقول لك قصة؟ لا، مو ناقل قصة، أريد أعلمك على صلاة الليل حتى تصليها أنت، بس هي واجبة عليك؟ لا، مو واجبة عليك. إذن ليس لا توجد ضرورة، لا توجد ملازمة بين نقل الحكم الشرعي وبين كونه واجبا، بل يمكن نقل الحكم الشرعي مع كونه مستحبا. لهذا يقول المصنف: ودعوى أن الإمام عليه السلام ليس في صدد نقل قصة، بل يعني بل بصدد بيان حكم شرعي، هذه الدعوى مدفوعة بمن؟ باحتمال أن الحكم الذي يريد عليه السلام بيانه هو شنو؟ هو الاستحباب، وهو حكم شرعي لا بأس ببيانه. فالإمام ليس في صدد نقل قصة. زين، لا، الفعل فعل مولانا، يكفي القرينة، تكفي القرينة هي الفعل. لا القرينة هي الفعل، قلت لك انه انا عندما اقول لك افعال وفي صدد نقل الحكم الشرعي الافعال، فاقول لك انه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فدعا بدعاء طويل، فركع بركوع طويل، وبركوعه ذكر الذكر الفلاني فقال سبحان كذا كذا، احكي ربع ساعة. هذا تفهم من لازم أنا أنقل واجبات الإمام؟ لو فرضنا الإمام حكى وضوء رسول الله أو حكى صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وواضح أن صلاة النبي بها مستحبات كثيرة، بس هو لم ينص الإمام ما نص على استحبابه، هل يلزم الاستحباب؟ يعلم الأمة على الصلاة الكاملة التي هي أعم من المستحبة والواجب. شنو المشكلة؟ أي أنت يعني تقول الارتكاز هو القرينة؟ لا، أنا أقول لك مو شرط الارتكاز يكفي وارد. ما مو قرينة واضحة. زين، قال: وأما العنق. الآن نستدل، طبعا هذا حكي خطير، هسه المصنف معناها وين وصل؟ معناها أن المصنف وصل إلى عدم لزومي ستر الشعر الطويل، إنه هو سكت أنا قال ماكو دليل، وهذا قلت لك غريب إلى حد ما. نعم، هي اي على ستر الرأس، اي ستر الرأس والشعر القصير اللي هو اصله، اي 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 يجب اي لا هو قلت لك غريب يعني هاي النتيجة، قلت لك يكفي العرف، يعني العرف انما يقال غطى الرأس يفهم منه الرأس وتوابعه. هاي الرواية هسه هو هاي الرواية يقول ما يستدل بها لانه فعل، والفعل عام من الوجود. مثلا اي اي والا شك داعي، يعني على قولتك يكتفى بمن ستر الراس، الى هيك خماره على راسه كلش كافي. على كل حال، قال: واما العنق. لا، هو قال ماكو دليل، هذا كلش كافي، ماكو دليل. انا ما قلت يعني هو يفتي، بس على الاقل مقام الاستدلال وصل هاي النتيجه، يعني يقول ماكو دليل، معقول اسمع. قال: واما العنق، هل يجب ستر العنق ام لا؟ فمقتضى صحيحه فضيل المتقدمه اللي هي صلت فاطمه عليه السلام في الدرع والخمار الى اخرها، فمقتضى صحيحه فضيل هذه مقتضاها عدم وجوب ستره، يعني ستر من هو ستر العنق، يعني معناها اللي تقول ان الزهراء صلت مع انها كاشفة لعنقها. ليش؟ منين استدلت؟ يقول ان هو ما ذكر، يقول ليس عليها اكثر مما وارت به شعرها ووارت من هو اذنيها، ولو انها وارت عنقها لقال ووارت عنقها. فكأنه ظاهر الرواية حسب ما المصنف يقول، ظاهر الرواية ان الزهراء صلت مكشوفة العنق، لانها لو كانت قد سترت العنق لقال الامام اكثر مما وارت به شعرها واذنيها وعنقها، ولكنه لم يذكر العنق فيفهم انها لم تواري العنق. فش يقول المصنف؟ لكن يرد على المصنف انه نفس الخمار، الخمار مو يلزمه ستر العنق لما يلزم، ها الخمار هو اذا ضرب على الجيب يستر العنق. شوف انظر الى كلام المصنف الباقي، يقول اجل يمكن الاستدلال على ذلك، ذلك شنو؟ ستر العنق بروايات الخمار. رواية الخمار هو نفس الرواية فضيل فيها خمار، ليش تروح رواية الخمار؟ خل شوف ليش برواية، يعني المصنف يعترف يقول انا اذا تجيب لي رواية بها خمار اقتنع بانه يجب ستر العنق، اما رواية الفضيل ما تدل على ستر العنق. فالمصنف ركز في رواية الفضيل، ركز على قوله عليه السلام ليس عليها اكثر مما وارت به شعرها واذنيها، لم يركز على شنو؟ على قوله في درع وخمارها على رأسها. مو قال خمارها، ها السؤال ما سأل، ما في سؤال، ما مو سؤال، الإمام نقل مباشرة صلت فاطمة في درع وخمارها على رأسها، مو في السؤال على قصتك تجيب عنه. زين أي إلا هكذا يقال، إلا بأن يقال هكذا أن الخمار مخصوص بالرأس، لأنه قال وخمارها على رأسها ليس عليها أكثر مما وارت به شعرها وأذنيها، ولو كان الخمار أعم من الرأس لقال شنو؟ لو كان الخمار أعم من الرأس لقال وخمارها على رأسها ونزل وكذا وسترع مجي. فهو من قال وخمارها على رأسها قد يقال هذا شاهد أن الخمار مختص بستر شنو؟ خمار قصير يعني يكون هيك، ولا ليش قال على رأسها؟ هو قال ولا بس الخمار مثلا، الخمار يفهم منه هم ستر الرأس وستر توابع الرأس اللي هو من الخمار عادة إذا كان طويل يضرب على الجيب ويستر العنق. هو ما تحصيل حاصل أو لا، المصنف يقول أنا رواية هذه الرواية مو ثابتة، يعني مو ثابت دلالتها على أنها تستر العنق مع أنه فيها خمار. وبعدين شو يقول؟ يقول أجل يمكن الاستدلال على ذلك برواية الخمار. شيخ ليش؟ خمار هو مذكور في الفضيل، يقول رواية الفضيل مو قال له، بعدين شو يقول؟ يمكن الاستدلال بروايات الخمار مع ان رواية الفضيل نفسها شبيهة بالخمار، فشلون نوجه كلام المصنف؟ اذا اردنا نوجهه، نوجه انه فهم من رواية الخمار في الفضيل انه ليس خمارا طويلا، خمار قصير، وان الزهراء سلام الله عليها وضعته فقط على رأسها، لهذا عبر وخمارها على رأسها، يعني اللي يقول هذا بنحو التحديد، يعني وخمارها على رأسها ولم يصل الى اكثر من الرأس. إلا هاي توجيهات ما في تكلف أو لا ما أدري، هذا كل يعني واحد يتأمل بهذا بس نبيج بس استدلال شلون صحيح؟ أي أحسنتم، أي هو هذا فشاهد ليس عليها أكثر من ذلك، أكثر من ذلك مما وارت به شعرها بمن؟ بالخمار. فإذا الخمار وين وصل؟ بالشعرها وأذنيها أيضا فرمن بالخمار، ها الخمار لم يصل أبعد من هذا، هيش لعله فهم المصنف، لهذا لم يستدل برواية الفضيل. نعم ما انه فعل اعم لا هو ما يستدل بها رواية الفضيل، ما يستدل بها لا الخمار سيئت بعد ما قالنا، بس الفضيل هو اشكال عليه، فشوف رواية الخمار يرد عليها ام لا. نعم درع احسن، فالدرع يستر الجسد، يستر باقي الجسد الدرع، اما الخمار ظاهر الرواية ان الخمار وضعته على رأسها ولم تواري الا رأسها واذنيها، فيفهم منه انه ما عدا الرأس يعني الشعر، ما عدا الرأس والاذنين ما عدا شنو اللي هو الرقبة، احنا الشعر الرقبة مو على الشعر، مشكلتنا وين الرقبة؟ والرقبة لا الدرع سترها لان الدرع ما يستر الرقبة، ولا الخمار اللي هو وضعته على رأسه وأذنه فيكون مكشوفة. فيقول المصنف رواية الفضيل مكافية. بمن نستدل؟ يقول يمكن الاستدلال على ذلك بروايات الخمار، وأن المراد وأن المرأة لا بد وأن تتخمر. هاي روايات عامة، مو روايات ناقلة لفعل حتى يقال فعل لا يدل على الوجوب. يا هي ففي موثقة ابن أبي يعفور، عبد الله بن أبي يعفور من كبار الصحابة الثقات أصحاب الإمام الصادق، قال أبو عبد الله عليه السلام: تصلي المرأة في ثلاثة أثواب: أزار ودرع وخمار. أزار مثل العباءة، والدرع قلنا الثوب هذا العريض اللي شنو، والخمار بعد شنو. يقول المصنف: والخمار كما هو واضح يستر العنق بل يستر الصدر. من جبته؟ كما قال الله تعالى: وليضربن بخمورهن على جيوبهن. والجيب هو شنو؟ الصدر. فيستفاد من هذه الآية المباركة أن الخمار يصل إلى الصدر، واضح، ويكون هناك ضرب للخمار على الصدر. وضرب الخمار على الصدر شو يصير؟ شايف لما تنزل الغترة تشمر هذا على هالجهة ولا على هالجهة، شو يصير؟ يصير ستر للرقبة. نعم، فيبرز يا مقدار، يبرز هذا المقدار اللي هو تحت الذقن أو السمين، نعم تحت الحنك السمين، هذا المقدار سوف يكون بارز. أما الرقبة فتكون مستورة بنفس ضرب الخمار على الجيب. وهذا آية مباركة يعني، ولهذا تمسك بعض علمائنا كسماعة السيد الثالي تمسك بأنه يجوز للمرأة أن تبرز هذا المقدار. لماذا؟ لأن الآية عبرت يضربن بخمورهن على جيوبهن. آية صريحة، مو رواية وتقول ضعيفة السند أو كذا، آية صريحة تأمر بالتحجب بهذه الطريقة بضرب الخمار على الجيب. يقول: والمعروف أن الخمار لو ضرب على الجيب بهذه الطريقة سوف يكون المستور شنو؟ الرقبة سوف تنستر، ولكن هذه المنطقة اللي يسميها الحنك أو كذا لا تكون منسترة. هذا يدل على جواز إظهارها. قال المصنف: وصحيحة الفضيل اللي قريناها صلت فاطمة في درع وخمارها على رأسها ليس عليها أكثر مما وارت به شعرها وأذنيها، صحيحة الفضيل لا تعارض ذلك. شو لا تعارض؟ شيخنا تعارض، لأن صحيحة الفضيل في مقام الحفر شو تقول؟ ليس عليها أكثر مما وارت به شعرها وأذنيها. حصل لو مو حصل هذا؟ حصل. حصلت صحيحة الفضيل الستر بمن؟ بستر الرأس شعرها تنقول وأذنيها والرأس أيضا. فيفهم منها أن الرقبة تستر لو ما تستر، بنحو المفهوم من الحصر له مفهوم. بينما أنت جبت لها دليل اللي هي موثقة منه ابن أبي يعفور والآية المباركة تدل على وجوب ستر العنق، تعارض لو مو تعارض؟ هذا تنافي أكل لو مو تنافي؟ يا لموية موثقة ابن أبي يعفور افتهمنا من عدها أن العنق يستر، والآية أيضا افتهمنا من عدها أن العنق يستر. رواية الفضيل علي الباقر سلام الله عليه أن الزهراء فهمنا من عدها أن الزهراء لم تستر العنق. ليش؟ لأنها سترت أمور محددة اللي هي شنو؟ اللي هي جسمها واضح بال 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 بالدرع، وبعد ورأسها بالخمار، وأيضا الخمار شمل شعرها وأذنيها. فالعنق شنو بعد حكمه؟ لم يستر. هذا حصر، قلت لك الحصر له نفي، له عقد سلبي كما يعبرون، يعني له مفهوم. فصحيحة الفضيل تقول لا يستر العنق بالنتيجة، والرواية اللي انت قلتها ابن أبي يعفور وغيرها تقول يستر العنق. ما تعارض لو مو تعارض؟ تعارض. كيف تحل؟ المصنف يقول لا، لا تعارض ذلك. ليش؟ يقول لإمكاني، تبهوا لإمكان، إمكان وين وضرورة وين؟ إمكان، بس إمكان، بس الإمكان كافي. شو خلنا نكمل عبارتك. لإمكان حملها، يعني حمل صحيحة الفضيل، لإمكان حملها على حالة التعذر. شنو حالة التعذر؟ يعني أكو اضطرار مثل ما أنا فرضتها، فرضت ما عدتها غير بس الخمار القصير، الخمار القصير أجلتها الخمار القصير، والخمار القصير عندما وضعته وش تتر لها؟ تتر أذن وشعر وكذا ورأس، وصل اللي جاء ما أدري، ما تتر العنق. فما ستر العنق ليش؟ مو لأن العنق لا يجب ستره، لا، العنق يجب ستره، ولكن السبب معذورة سلام الله عليها لأنه ما عدها الخمار الذي يصل إلى ستر العنق. هذا غريب لو مو غريب؟ غريب من يا جهة؟ من جهة نقول له ستر عقلك، لأنها في حالة التعذر. التوالد لنا دليل على أن الرواية شبيهة واردة في حالة تعذر جبت جاب دليل جاب امكان امكان حلوه هاي مال بس مجرد ممكن مجرد صحيحه الفضيل يمكن ان تكون وارده في التعذر والاضطرار يمكن كافي لحملها على التعذر هذا سامعين استدلالته ما اقول لك يمكن ان تكون كذا فهي كذا شنو يعني صار الامكان وجوب يعني لزوم عباره المصنف هكذا يقول لامكاني حملها على حالة التعذر فجعل المصنف إمكان الحمل على جانب التعذر جعله شنو؟ جعله دليلا على حملها على التعذر فهل الإمكان يكفي أو لا يكفي ذكر هنا كلام مقنع أو لا حاصله أن الفقيه حتى يستنبط الحكم لا بد أن يؤمن أمورا ويثبت أمور معينة حتى يستدل منها يستنبط الحكم الآخر. الأمر الأول هو جانب السند في الرواية مثلا، والأمر الثاني هو جانب الدلالة، والأمر الثالث هو جهة الصدور. مراد بجهة الصدور يعني إثبات أن هذا النص الرواية وارد لبيان الحكم الواقعي والمراد الجدي وليست واردة في مقام الحكم الاضطراري أو التقييس. هذا المطلب الثالث شوية مو واضح لكم مو؟ أكو جانب سند كون تثبت سندها قوي، جانب دلالة كون تستفيد من الدلالة، وبعد كون تثبت الجانب الثالث وهو جانب الصدور يسمونه جهة الصدور. جهة الصدور حتى أنت تأخذ بالرواية كون تثبت لي أن هاي الرواية شبيه واردة في مقام بيان الحكم الاختياري الأولي الجدي، مو هي الرواية واردة في التقية وجاي يثبتها علي. الرواية الواردة في التقية حجة علينا؟ حجة علينا، الواردة في حكم خاص وانا الحمد لله لست في مقام تقية. الرواية الواردة في الاضطراريات حجة على المختار؟ لا مو حجة على المختار. فإذا الفقيه يكفي يجب عليه تأمين جانب السند وتأمين جانب الدلالة، وبعد كافي؟ لا مو كافي، يؤمن جانب الجهة. شنو جانب الجهة؟ عليه أن يثبت أن هذا الرواية أو هذا السند أو هذا العفو الآية أو كذا واردة في مقام الحكم الواقعي الاختياري لا الاضطراري ولا التقييد. صحيحة الفضيل أمنا فيها جانب السند، يلا قلنا هي رواية يمكن موثقة أو صحيحة قلنا وصفناها مهم معتبرة خلينا نقول، وأمنا فيها جانب شنو؟ جانب الدلالة، ولكن يبقى الجانب الثالث فيها وهو جانب شنو؟ جانب الجهة. هل جانب الجهة محرز أو لا؟ يحتمل في هذه الرواية أنها واردة في شنو؟ وين هو الموبايل؟ يحتمل في هذه الرواية يحتمل أنها واردة وين؟ في مورد الاضطرار. محتمل لما محتمل؟ طبعاً احتمال معتد به، ما بده احتمال شو ما شاء، بده احتمال معتد به. يحتمل أن هذه الرواية واردة في مقام الاضطرار، فمع هذا الاحتمال سيحرز، جاوبوني، سيحرز جهة الصدور لو ما يحرز؟ إذا احتملت أن الرواية ضعيفة السند يحرز جانب السند؟ ما يحرز. إذا احتملت أن الرواية ضعيفة الدلالة يحرز جانب الدلالة؟ ما. إذا احتملت أن الرواية ليست واردة في بيان الحكم الاختياري بل في مقام الحكم الاضطراري فيحرز جانب الجهة أو لا يحرز؟ لا يحرز. فمع عدم إحراز جانب الجهة أو جهة الصدور لا يمكن الأخذ بالرواية، لأن احنا قلنا الأخذ بالرواية يتوقف على إحراز ثلاثة أمور: إحراز جانب السند، وإحراز جانب الدلالة، وإحراز جهة الصدور. جهة الصدور يعني الوارد في مقام الحكم الاختياري ليس الاضطراري وليس التقية. في هذه الرواية لم يحرز الجهة، لم تحرز الجهة، لأنه يحتمل احتمال المعتد به أن الرواية واردة في مقام الاضطرار فتكون واردة في حكم ثانوي وليس في حكم أولي. مع هذا الاحتمال بالنتيجة أحرزت الجهة لو أنت شاك في الجهة، شاك في مع الشك في أي واحد من هذه النقاط الثلاثة، جانب السند وجانب الدلالة وجانب الجهة، مع الشك لا يؤخذ به بالدليل وكأنه لا يكون حجتين. هذا الكلام منسوب إلى السيد الشهيد سيد محمد باقر الصدر في بعض الكتب في بعض الآراء الأصولية، يقول لا بد من تشخيص هذه الأمور الثلاثة على كلامه. يعني هاي حتى نوجه كلام المصنف، كلام المصنف سيكون سليم على هذه الفكرة. لأن المصنف شو يقول؟ يقول يكفيني احتمال شنو؟ احتمال كون هذه الرواية واردة في حالة التعذر ليس لها عليها إلا يعني يقول من باب شنو؟ من باب ما عدا غيره يعني مضطرة كأنه. فهذا يحتمل فيه أنها واردة في مورد الاضطراب مع كونها كذلك لا يؤمن ولا يحرز الجهة جهة الصدور فلا يؤخذ بالرواية. قال وأما الكفان والقدمان فيكفي. نعم هي هو ما اعتساتر ما اقوى اعتساتر هي هو قاعد يقول ليس عليها ما اعتساتر بالنتيجة هي قاعد يقول حصل قاعد يقول ليس شعر الأذنين من شعر الأذنين يقول الأذنين والشعر والباقي الجسم بالدرع والسيو لا فهي حصلت ما ستر يعني من جسمها وهو يقول ليس عليها أكثر مما وارد في شعرها وأذنينها. هذا يدل على أنه ليس ناظر بجهة معينة فقط قاعد يبطل حالة خارجية اللي صارت أنه سكرت كذا وسكرت كذا وفي مقام بيان ما ستر فعليه أن يبطل العنق لو كان مستورا. قال وأما الكفان والقدمان فيكفي لإثبات استثنائهما يكفي القصور في المقتضي. آسف صفرت رابعا لو نقف هنا هذا والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.